كتب الله ايه ها علينا ولا لنا؟ لنا. مش هيجي غير خير يا اخواني، لن يأتي الا الخير ابدا، وهذا يقين. النبي عليه الصلاة والسلام لما اخترط الاعرابي سيفة وقال من يمنعك مني، خلاص ما عادش في اسباب تدافع بها عن نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله الله، فسقط السيف من يد الاعرابي. الامل اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه للصحابة وهو بيحفر الخندق في اصعب لحظات مرت، الامل اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لابي بكر وهو أشد لحظة خطر في السيرة النبوية كلها حينما حصر في الخندق، الأمل اللي النبي عليه الصلاة والسلام طالما علمه لأصحابه والذي طالما تحدث عنه القرآن الكريم، الأمل والاستبشار. يا إخواني كل المشاكل دي هتنجلي، ولكن القضية مش المشكلة هتنجلي ولا لا، القضية أنت كان دورك فيها إيه؟ القضية أنت في النهاية بقى لما نقف بين إيدين ربنا. يا إخواني في الله نحن الآن في نازلة، والنوازل لها حكم غير حكم سائر الأيام. أين الملتزمين والملتزمات؟ أين يا إخواني سلوك الملتزمين والملتزمات في النوازل؟ النوازل يقترب ممن قال الله عنهم في سورة الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يودوا لو أنهم بادون أمام شاشات التلفزيون والقنوات الإخبارية، يودوا لو أنهم بادون أمام المواقع الإخبارية على النت يسألون عن أنبائكم، قاعدين يسألوا يا ترى حصل إيه، يا ترى الموضوع الفلاني حصل إيه، والتانيين واقفين قدام قصر الاتحادية قاعدين يهتفوا الإسلام برة، الإسلام برة. دول نازلين بيواجهوا بكل عنف وكاتبين على الخيم بتاعتهم الجمعية العلمانية او الحزب العلماني كلمة العلمانية وش كده، ودول قاعدين قدام القنوات الاخبارية. اخواني في الله اين قول الله محمد رسول الله والذين ايه ها معه دي مش معناه معه دي يا اخواني يعني معاه يقولك في يعني لوحة الشرف للصحابة يقولك فلان لم يترك مشهدا لم يشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالترجمة بتاعتنا الايام دي لم يترك نازلة لم يقف فيها وراء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الوقت لو وقفنا اي اخ واي اخت وقلنا لهم النازلة الفلانية عملتوا فيها ايه، والنازلة الفلانية عملتوا فيها ايه، والنازلة غزة تتضرب وهم في بيوتهم، انتخابات الاعادة كانت معركة طاحنة طاحنة لا يدرك مدى يعني الالم اللي اصاب صدور المكافحين فيها الا اللي نزلها وهم قاعدين في بيوتهم، الثورة تقوم وهم قاعدين في بيوتهم. ثم ماذا يا اخواني في الله؟ محمد رسول الله والذين ما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اوعى تسمع نداء الدين ليك ونداء الاسلام ليك وتتولى. يا اخواني من خذل مسلما خذله الله، فما بالكم بمن خذل الاسلام؟ يا اخواني مش ديان بيقول محمد ما تخلف بنات؟ طب احنا مش عايزين نقول محمد عليه الصلاة والسلام حي في قلوبنا وخلف رجال هينصروا دين الله؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. اوعى تبقوا خونة. ربنا بيكلم المؤمنين، ده مش بيقول يا ايها الذين نافقوا، ده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا، ربنا بيكلم المؤمنين. اوعى تبقوا خونة، اوعى تقابلوا ربنا متهمين بتهمة الخيانة. طب ايه تهمة الخيانة اللي ممكن المؤمن يتهم بيها؟ ان ثغور الدين تفتح، ان الدين يتعرض للخطر وهو قاعد قدام بيته قدام القنوات وقدام المواقع، ده يعني ده كمان على احسن الافتراضات. يا اخواني في الله قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم مالكم، ربنا بيقول للمؤمنين مالكم، ايه اللي حصل لكم؟ اين نخوة الاسلام واين نخوة الشريعة؟ لو واحد شاف مصحف مرمي على الارض وواحد بيدوس عليه بقدمه مش هيسكت، حدود الله يراد ان يدس عليها وشرع الله يراد ان يدس عليه. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. في فرق يا اخواني بين قاتلوا في سبيل الله وبين انفروا. انفروا دي في خطر الدين بيتعرض ليه، يعني مش قضية معركة وبس، في خطر. وطعنوا في دينكم، دينك بيطعن فيه، مش والدك او والدتك، واحد بلطجي ماسك سكين وبيطعن فيه، ده دينك هم مسكين سكاكين الشبهات وجميع الأسلحة التي يملكونها وبيطعنوا في الإسلام زي الطعن في الإسلام على القنوات ليل نهار. من أعجب ما يكون الآن إنك أنت بتلاقي كثير من الأناس الطيبين في بلدنا يصدقون ما يقال على التيار الإسلامي في القنوات، وتقابل الناس في الشوارع يقولك ينفع اللي بيعمله الإخوان ده، ينفع اللي بيعمله التيار الإسلامي ده، ينفع مين يا ابني؟ مين بيتكلم على مين؟ العلمانيين بيتكلموا على الإسلاميين الخونة لله ورسوله المتمردون على الله وعلى شرع الله، اللي واحد من قياداتهم من الثلاثة اللي كانوا ماسكين الميكروفونات في التحرير ومقاومين الدنيا وعاملين جبهة الإنقاذ، وإذا كان هو الإنقاذ فما هو الإغراق وما هو الإهلاك وما هو الإتلاف وما هو التدمير؟ واحد منهم صور وهو يعاقر الخمر مالية النت، وواحد منهم يقول يعني أنا سيكولر بوب، يعني أنا بابا علماني وأسعى للعلمانية، وواحد منهم وقف يمجد صدام حسين في يعني سبحان الله قطات أذن الله أن تصور وتسجل عليه وتشهد على نفاقهم وكذبهم. هم دول يا إخواني اللي بينتقدوا في التيار الإسلامي الوقتي عاملين بالظبط، وسايبين العلمانيين دول عاملين بالظبط زي جراح دعوه حتى يبطر رجل مريض فيها غرغرينة لو اتثبت هتسمم الجسم كله وتدمره، فبصوا على الرجل السليمة لقوا فيها 3-4 دمامل، قاموا مطلعين المشرط وقالوا لازم نت نقطع الرجل التانية. يا جماعة التيار الإسلامي قد يكون في مشاكل ولكن زي دم طالع في رجل سليمة، ولكن التيار العلماني ده التيار المسمم، الرجل اللي فيها غرغرينة اللي لو تركت هتدمر المجتمع كله وتهلكه. إلى أين نحن سائرون؟ وأين الملتزمون؟ مين بيتكلم على مين؟ هؤلاء المتمردون على الله وعلى شرع الله وعلى كتاب الله، هؤلاء الذين يقودون اللي واقفين قدام قصر الاتحادية وبيقولوا الإسلام برة ومعهم الأسلحة النارية. أحد إخواني بيقول نزل هناك واحد من التانيين مسك مسدس ضرب فيه طلقة في أخ من إخواننا في المنصورة أرضاه قتيلا في لحظة. هؤلاء مين بيتكلم على مين؟ دول بيتكلموا على التيار الإسلامي اللي بقاله 80 سنة بينزف الدم وبيضحي بكل شيء في حياته عشان نصرة شرع الله وعشان رفع الدين الله. ولكن القضية مش قضية العلمانيين. الواحد لف في مصر يا اخوانا اللهم لك الحمد، في مصر تقريبا كلها بفضل الله او معظمها ما بين جامعاتها من الشمال والجنوب، ما بين بلادها من الشمال والجنوب. يا اخواني في الله الناس لا تعلم شيئا عن هؤلاء العلمانيين. انت لما بتروح جامعة لما بيبقى فيها علمانيين بيبقى فيها 3-4، حتى جامعات القاهرة والاسكندرية اللي بيقولوا عليها موطن العلمانية. يا اخواني في الله الازمة الحقيقية فينا احنا، الازمة ليست فيهم، الازمة في الملتزمين السلبيين، الازمة في الملتزمين والملتزمات الذين لم يفقهوا قول الله كونوا قوامين لله. قوم لما تلاقي دين ربنا بيتحارب وحرمات ربنا بتنتهك وشريعة ربنا بتطعن قوم. انما اللي قاعدين قدام المواقع الاخبارية وفاكر انه ملتزم، هذا نفاق بنص كتاب الله في سورة الاحزاب، يود لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم. هو عايز يطمن عليك من بعيد وبعيد وخلاص، من بعيد لبعيد كده يعرف هو انتوا عملتوا ايه، عملوا ايه، وصلوا لايه. هذه صفات المنافقين. اما اهل الحق فكما قال تعالى والعاديات ضبحة، الخيل اللي بتجري بكل قوتها لحد انها بتنهج، فالموريات قطحة رجلها بتضرب في الارض تطلع نار، فالمغيرات صبحة يعني طول الليل بيجري المجاهد ده لحد ما وصل لارض الجهاد بالنهار، فاثرنا به نقعة معركة الغبار ملا المكان من قوة قتال المجاهدين في سبيل الله. اسمع، فوسطنا به جمعة، وسطنا به جمعة منظر المجاهد في سبيل نصر شريعة ربنا، اللي توسط المعركة، اللي دخل في قلب الأحداث، اللي نزل في قلب الميدان، اللي توسط جموع الكفار وهو يقاتل في سبيل الله، لا يخف في الله لومة لائم. إنما اللي قاعد من بره ده إخواني في الله أهيب بكم وأهيب بمن سيسمعنا عبر النت بعد هذا أو عبر أي وسيلة إعلامية. إخواني في الله ما يحدث من كثير من الملتزمين والملتزمات الآن هو فكر النفاق الذي نزلت سورة التوبة من أجل أن تدمره ومن أجل أن تظهر ما فيه من نفاق. سورة التوبة كلها نزل عشان كلمة، عشان كلمة. حد يقدر يقولها لي؟ انفروا خفافا وثقالا. كل شبهات المنافقين ولا تنفروا في الحر ولو كان عرضا قريبا، وكل الكلام العفن بتاعهم واذن لي ولا تفتني طلع. اول ما ربنا انزل قول لا انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، في 11 قول العلماء اختلفوا فيه. ناس قالوا اغنياء وفقراء، ناس قالوا مسلحين اسلحة ثقيلة وخفيفة، ناس قالوا مديونين وغير مديونين، ناس قالوا عندك عيل او ما عندكش عيل، ناس قالوا عندك شغل دنيا او ما عندكش شغل دنيا، ناس قالوا. العلماء قالوا ما حدش له عذر بعد آية النفير. هي دي اللي فضحت الجميع. الوقت ونحن في النوازل الله ينادينا انفروا خفافا وثقالا. الكل لازم ينصر شريعة ربنا. المجتمع بره محتاجكم يا اخواني ان انتوا تخرجوا وتنزلوا وسط الناس وتنتشروا. انت تنزل في الشارع بتاعك، وانت في الحارة بتاعتك، وانت في المنطقة التجارية بتاعتك وسط التجار، وانت في عيلتك، وانت خذلوا عن الاسلام ما استطعتم. هي دي سياسة النوازل اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لنعيم بن مسعود: خذل عنا ما استطعت. يعني ايه؟ يعني احنا في وقت خطر. انا مش هقول لك تعمل ايه، شوف اقصى ما تستطيع فعله وافعله، شوف اقصى عدد تستطيع ان تكلمه وكلمه. قضية نعم ولا للدستور لم تعد قضية نعم ولا للدستور يا اخواني. اللي بيقولوا لا ما قروش في الدستور كلمة، لم يقرؤوه اصلا، بل كبار الشخصيات طلع في التلفزيون تقول لك الدستور الجديد ازاي لا يتحدث عن مجانية التعليم، وهو كلمة مجانية التعليم نص فيه ما اراهوش، انما هو عداء للاسلام. كلمة لا يقولونها للدستور، انما هي عداء للطار الاسلامي وعداء للمواقف الاسلامية. ما اراهوش عشان ينتقدوه حتى نقد موضوعي. اخواني في الله، عايزين ننصر دين ربنا، يعني رغم ما في الدستور من قضايا يعني نعترض عليها، الا ان كلمة لا هتدخل البلد في نفق مظلم، وهترجعنا لنقطة الصفر تاني، وهتقدم يعني البلد الى من لا يتقون الله فينا. يعني اخواني في الله، يجب ان نتوحد، ويجب ان ننزل للناس. وضع المنصورة وضع سيء، لسه جايين من رحلات من صعيد مصر ومن محافظات مصر، والله يا اخواني الاسلام يموج موجا في بلاد مصر، الاسلام يموج موجا يموج موجا، ولكن سبحان الله العظيم ربنا يعيد اهل المنصورة الى الايمان، وربنا يردهم الى دينه ردا جميلا، وربنا يأتي بالقلوب فانما يأتي بها الله، ولا يقدر على ان يأتي بها الا الله. ولكن اللي علينا ننزل للناس يا جماعة. المؤتمرات لن تغير الامر، ودروس الفضائيات لن تغير الامر. الذي سيغير الامر هو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا حينما صرخ بها بين ظهرانيهم: انزلوا للناس، كلموا الناس، فوقوا الناس. دي مسؤولية في رقبتكم تجاه الله سبحانه وتعالى. اعتذر لمشايخي الكرام الافاضل، ولكن هم يعلموا طبعا من ابنهم حازم ان يعني لولا ظروف السفر الفوري يعني ما كان هذا ابدا ان يحدث ابدا، ان الواحد يتقدم بين يدي ابائه ومشايخه ومن وجهوه وربوه وعلموه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله.
جزا الله أخانا أو ابننا إن صح التعبير دكتور حازم شومان على هذه الكلمات المسددة المصوبة المباركة بفضل الله عز وجل. ولا شك أن جند الحق يستقون ويتقون جميعا من بندع واحد، فالكلام مصدره واحد، والاعتقاد أصله واحد، فنرى الكلمات تأتي من هنا وهناك، ولكنها كلها تنبع من مصدر متفق وتصب إلى مآل معتبر. هذه الكلمات التي استمعنا إليها تغوص في قلب القضية. ونحن الآن بل الأمة الإسلامية بأسرها رفع عنها العذر وفتح الله لها الأرض ليستظهر منها حقيقة النصرة. هل سننصر دين ربنا أم سنخذله؟ والقضية على شقين: الشق الأول قضية ذاتية لك يا عبد الله بينك وبين ربك، والشق الثاني قضية أمة، كيف تعيد هذه الأمة وبأي طريق تمضي عليه لتعيد هذه الأمة إلى مكانتها التي ارتضاها الله. أيها الأحباب، على نفس الدرب نستكمل هذا اللقاء إن شاء الله تعالى مع أخي الحبيب، مع فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع حفظه الله وسدد الله رميته، وأسأل الله أن يبارك في كلماته، إنه ولي ذلك ومولاه.
أعتذر بقى لأبي محمد لأن السيف عشان تخضر حاجة وأنا مريض شوية، فأعتذر للشيخ يعني أننا هنتكلم
تم بالاعتذار.
الله يكرمك.
اعتذار ده أستاذنا وده الحين حياة مسكينة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، مرحبا بكم في هذا المسجد العامر بأهله، مسجد الجمعية الشرعية، بيت كل المسلمين في هذه البلدة، كان ولا زال وسيدوم على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأثني بالترحيب بالمشايخ الفضلاء الكرام، فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد السلام حفظه الله تبارك وتعالى، وفضيلة الدكتور يسري هاني الذي نور بهم المكان، وكان يتحدث قبلي فضيلة أخي الحبيب الدكتور حازم شومان حفظه الله. وأثلث بالترحيب بحضراتكم، جئتم تشاركون إخوانكم في هذا الهم الذي لا يستطيع أحد أن يقوم به وحده، فهذه أمانة كل منا يدفع لها بحسب قوة إيمانه وبذله وصدقه في الانتساب إلى هذا الدين. ليست هذه مهمة المشايخ ولا العلماء ولا المرشدين ولا المربين، إنها أمانة في عنق كل مسلم أن يقوم بنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت لشريعة الله عز وجل، وأن يقوم كل منا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه نحو هذا الأمر. وتأتي الشدائد والأزمات لننتفع بها من ناحيتين: إنها تقرب بين المختلفين إلى حد ما، والأمر الثاني أنها تميز الخبيث من الطيب، حتى يصير الخبيث بعضه على بعض ويصير الطيب يؤوب إلى بعضه بعضا، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. إن القضية أصبحت واضحة أمام كل ناظر، كما قال أخي حازم في آخر كلمة سمعتها منه: ليست القضية على الدستور نعم أو لا، هذه صارت إحدى مفردات الصراع. فالدستور سيظل كلاما لا يترتب عليه عمل حتى يقوم رجال أشداء فيحيون المكتوب فيه إلى واقع في حياة الأمة. ولو كان الأمر كلاما لاستغنينا عن مثل هذا الدستور ملايين المرات. عندنا دستور لا يتغير ولا يتبدل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الذي حال بينه وبين أن يكون واقعا لهذه الأمة؟ إنه ضعف إيمان الناس. والذي أحوجنا وأحوج الأمة منذ زمن أن تذهب تتلقف منها هنا أو هناك من دساتير أو قوانين أو تشريعات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، بل شقيت في نفسها وشقي بها الناس. فما آن لنا يا أهل الإسلام أن نحدث توبة جماعية، وأن نعود عودة ربانية، وأن نلقي بأنفسنا جميعا بين يدي ربنا ومولانا، ونقول كما قال كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. أنا لهذه الأمة أن تثوب إلى رشدها، وأن تعاهد ربها سبحانه وتعالى أنها لا ترضى بغير الإسلام دينا، ولا بغير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ملة، ولا بغير هدي سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هديا. وهذه كلمات يسيرات أسوقها حتى لا أحول بينكم وبين مسك الختام والخير المحبوس عنكم. الوقفة الأولى هي كلام أرى أن عليه نور، وما أحوجنا إليه من غرر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه: وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة. المحضة يعني إيه؟ التي ليس فيها أي شبهة من الخلاف ولا أي خروج عن الشرع، يعني صافية لا شية فيها إلا بنوع من المحدث. يعني بيقول إن قد يتعذر على السالك أو يتعسر عليه إنه يسلك الطريق المشروع اللي هي الكتاب والسنة المحجة البيضاء إلا بنوع من الإيه؟ إلا بنوع من المحدث، لعدم القائم بالطريقة المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقى الإنسان في الظلمة. يعني هو مخير بين أمرين: نور ليس صافيا فيه بعض الظلمة، وهناك على الجانب الآخر ظلمة مطلقة. ماذا يفعل هذا الإنسان حينئذ؟ قال: فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. وهذا حادث، الناس تتكلم أحيانا على الدستور كأن دولة الخلافة قائمة، والناس دولي يعيني سابوا الكتاب وسابوا السنة وراحوا يستوردون دساتير وراحوا يقررون مواد مخالفة لبعض ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا لا شك مباين ومخالف للواقع، يعلم ذلك القاصي والداني. قال: فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن يعدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة. فأرجو أن نعقل هذه الكلمة، وموجودة في المجلد العاشر صفحة 364 من مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وده باب عظيم من باب تقدير المصالح والمفاسد، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة فهدي الشريعة دائما وأبدا أنه ينظر إلى كم المفسدة وكم المصلحة، فإن غلبت المصلحة أهملت هذه المفسدة وتعين الأخذ بالمصلحة، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة ردت المصلحة، لأن رد المفسدة حينئذ واجب ومن باب أولى إذا غلبت المفسدة. فإذا تكلم الناس الآن في مثل هذا الأمر ورأوا أن هذا الدستور قد اشتمل على بعض العوار لأنه من صنع البشر ومن كلامهم، لكن المصلحة للأمة الآن وللدعوة ولمن أراد أن يأتي بعدنا فيكمل المسير، نفتح له الطريق إذا أراد أن يصلح، ولعل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا حتى يقر أعيننا بهذا الإصلاح في حياة الأمة، فلا يقول حينئذ عاقل بأنه لأجل أننا ننتظر النور التام نفرط في هذا النور الذي فيه بعض الظلمات. الأمر الثاني بعنوان هو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا إيه؟ إلا خاطئ. طبعا الحديث ده أصل في باب البيوع، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتكر التاجر المسلم نوعا ما من التجارة بالشروط المعروفة المعتبرة عند أهل العلم، لكنني أريد أن آخذ من عموم هذا الحديث فأقول لا يحتكر الحق بغير دليل واضح كالشمس في رابعة النهار إلا خاطئ. هذه آفة موجودة عند كثير من الناس، وهو أنه إذا تكلم ربما يكون شخص أو اتجاه أو جماعة يتكلم على الحق كأنه يقول بلسان حاله، وأحيانا والله يقول بلسان مقاله، أنا الحق والحق أنا، أنا الحق والحق أنا، وهذا لا شك أنه ضلال مبين، لأنه ليس أحد يحمل الحق الصافي الذي لا نقص فيه ولا خطأ فيه بوجه من الوجوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر فما دونه يصيب ويخطئ، فعلى ما يأتي أناس في زماننا هذا يحتكرون الحق لأنفسهم ولا يكادون يتصورون ولو قيد أملة أنه ربما جاوبهم الصواب، جانبهم الصواب في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أربع. وهذا يذكرني بما رواه الإمام هبة الله أبو القاسم اللالكائي رحمة الله عليه في كتابه العظيم شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، روى بسنده عن أبي العباس الأصم قال رحمه الله طاف رجلان خارجيان بالكعبة فقال أحدهما للآخر ترى أنه لن يدخل من هذا الخلق الجنة غيري وغيرك. بقول له انت شايف الناس اللي بتطوف دي كلها؟ قال له اه. قال له ما فيش حد يدخل منهم الجنة غيري وغيرك، وما اتنين بقى على مذهب ومظبطين نفسهم. فقال يا هذا جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنا وأنت. قال إي والله ما هو إلا ما أقول. قال قد تركتها لك، خذها يا عم انت وروح. وترك مذهبه وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فأحيانا هناك ناس من الناس بيتكلم إن الحق ده بتاع، وأنه ما ينبغي أن يكون في طرف مقابل له، وهذا لا شك عدوان على الحق نفسه لا يليق. زي الرجل اللي جه في المسجد وبعدين قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد تحجرت واسعا. أنت تحجرت واسعا يا عبد الله حينما حجرت رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء تجعلها فيك وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط،
فهناك أناس من الناس يقولون مثل هذا الكلام، حينما يناقش أحدهم يقال له هل شيخك لا يخطئ، شيخك معصوم؟ كان الجواب من أعجب العجب والله، يقول شيخي معصوم في المنهج، واخد بالك، أما في المسائل الأخرى فشأن شأن العلماء. من الذي أعطى لشيخك هذه العصمة؟ من؟ كلامه في المنهج زي كلامه في العقيدة، زي كلامه في الفقه في الأصول، هو عالم. هل أتاه وحي أو عنده بينة وبرهان من الله سبحانه وتعالى أنه معصوم في المنهج أو في غيره؟ هذا لا شك نوع من الغلو غير محمود، يعود بآثار ضارة عندما يختلف الناس في شيء. الأمر الثالث الذي أحب أن أدندن حوله أنه أحيانا تحدث مسائل خلافية، معروف أن من أصاب فيها له أجران، ومن أخطأ فيها الحق فله أجر واحد لا أجر اجتهاده. فأحيانا حينما تضيق صدور الناس عن قبول القول المخالف ويحتكر الحق لنفسه، يرى أن من خالفه في هذه المسألة أو هذه المسائل فهو ضال مبتدع، ولا نريد أن نرتقي بعد ذلك كما نسمع الآن من الكلام أن من سيصوت بنعم لهذا الدستور ربما يكفر، أو ربما يصير مبتدعا، أو ربما يصير عاصيا آثما، مثل هذه الإطلاقات. من قلدك من العوام واعتقد قولك قد يلزمه هذا، لكن جمهور عموم المسلمين الذين ساروا خلف علماء الأمة إلا النذر اليسير، كيف تحملهم هذه المآثم؟ وكيف تتجرأ على مثل هذه الإطلاقات؟ هذا لا يليق أبدا في مسائل الخلاف. ويحضرني ها هنا قول فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل، حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه الله وعافاه، قال وهو يتحدث عن مسألة الخلاف: فالذين يطيلون ذيل البراء، احنا عارفين ان عندنا من اصول الايمان الولاء والايه والبراء، ان نتولى الله ورسوله والذين امنوا، وان نبرأ الى الله سبحانه وتعالى من الشرك واهله، فده من اصول الايمان. قال فالذين يطيلون ذيل البراء، كأنه سوب وهم بيمدوه، هيودوه فين بقى لما يطيلوه؟ حتى يدخلونه الى بيت الاخاء والولاء، يدخلوا على ناس لا يستحقون منه هذا الأمر، حتى يدخلونه إلى بيت الإخاء والولاء. طب إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ قال بذرائع خلافية وفي مسائل قد تكون اجتهادية، فأولئك إنما يحدثون ألوانا من العداوة والبغضاء ويجعلونها في غير موضعها. دي آفة عظيمة جدا، ان المصيب لاجر واحد يطلق عليه انه عاصي، او يطلق عليه انه مبتدع، او انه اشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا ليس بعلم وخارج عن قوانين العلم، ولا يليق ان يتفوه به من ينتسب الى العلم. وبعدين عاوزين نقول يا اخوان ان المسائل التي هي نوازل لا، والتي لو عرضت على مثل عمر لجمع لها المهاجرين والانصار وأصحاب بيعة الرضوان وحتى مسلمة الفتح، لأن هذه أمور تعم عامة الأمة، لا يليق بإنسان أن يتقدم بين يدي الناس ويسبقهم فيشتت أفكار الناس. هذا لا يليق، ده أمر لا يخصك وحدك، ولا يخص الجماعة اللي بيصلوا معك في المسجد، ولا الناس اللي بتحبك، ده أمر يخص أمة بأسرها، 85 مليون إنسان معلقين في رقبتك، فعلام العجل في أمر لو صبر الإنسان فيه لكان خيرا له، لأنه إن رأى أقوال الناس توافقه حمد الله سبحانه وتعالى، وإن خالفوه عرف بتؤدة ما عندهم، فلربما يتراجع عن بعض قوله. ثم بعد ذلك أختم بهذا الأمر، وهو هناك فرق بين الرضا بالشيء وبين التعامل معه. بمعنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عهده أكفر كفار الأرض عباد الأوثان، وبيحاربوه وعاوزين يقتلوه ونفوه من بلده، فهل معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل معهم وعقد صلح بينه وبينهم وكانت هدنة أن الرسول راضي عن كفرهم؟ ده معناه كده يا أخوانا؟ حد يفهم كده؟ جميل قوي. يبقى احنا عاوزين نقول ان في فرق بين ان انا اتعامل مع انسان او مع مذهب او مع اي شيء، وبين ان انا راضي عن هذا الامر. فلو جينا نسحب المسألة دي على مسألة الديمقراطية، انا ابنت لك عن مذهبي بالقول والفعل كرات ومرات أن الديمقراطية كمذهب فلسفي كفر محض، لا يختلف في ذلك أحد من أهل الإسلام، خلاص. لكن بقول لك أن هذا أمر فرض على الناس منذ قرنين أو ثلاثة، حتى شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير. فلقينا أن الديمقراطية دي فيها بعض الآليات توافق الشرع أحيانا وتخالفه أحيانا أخرى. فهل معنى أننا هتعامل مع هذه الديمقراطية فيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وأسدد وأقارب قدر الطاقة لأنصر دعوتي وديني، معناها أنني رضيت بهذه الديمقراطية التي تزعم؟ ده هم لما جم في الجمعية التأسيسية بيكلموا عمرو موسى وغيره من غلاة العلمانيين في بلادنا، وقالوا له ان مسألة السيادة معناها ان الشعب هو اللي يشرع ويعني يأخذ يعني من خصائص الرب وصفاته. قال لك لا، احنا ما نقدرش لا نحلل ولا نحرم، لا، ده ربنا هو رب الكون جميع. الله اعلم بما في قلب، احنا بنتكلم على الناس اللي قالوه بلسانهم. قال لك لا لا لا، ده امر ما لناش دعوه به، لا نتكلم فيه. احنا نتكلم في الفصل بين السلطات، السلاسل، السلطة التنفيذية، لا القضائية، لا كذا، نتكلم في دولة، مال نحن ومال رب الكون سبحانه وتعالى وتشريعه. فمنقول هي الديمقراطية كده، انا رجل ابنت لك عن مذهب ان انا بريء من هذه الديمقراطية الفلسفية الكفرية اليونانية، ماليش دعوة بها، لا تخصني، لكن لقيت فيها وسيلة لانتخاب الحاكم، فيها أشياء توافق الشرع وأشياء تخالف الشرع. فأنت عندك حاجة من اتنين، يا هتقف وتقول أنا بريء حتى منها كلها بما يوافق الشرع، وحينئذ من الذي سيتولى أمر المسلمين؟ أناس لا خلاق لهم في الغالب خارج السلطة هو ومرينا المرار، واخد بالك؟ كل يوم قتل وكل يوم حرق وكل يوم إشاعات، وما انتش عارف تتلقى السهام من ده، السهام قاعدة تكسر بعضها قبل ما توصل لجسد المسلمين، فما بالك لو هو قاعد على الكرسي هو اللي بيشرع هو اللي بينفذ هو اللي بيحبس هو اللي بيطلع، هيبقى الأمر ازاي يا اخوانا؟ فهل يقول عاقل حينئذ يقول لك ما هو اصل هي دورة بقى وسلسلة اذا دخلت فيها تفضل تلف؟ ما انا بلف بس انا عارف دلوقتي ان انا لي حد لا استطيع ان اتجاوزه. يقول لك ازاي الانتخابات دي بتخلي صوت العالم اللي هو من اهل الحل والعقل واللي مفروض ينصب الحاكم بصوت الانسان العامي، وصوت المسلم زي صوت الكافر، وصوت الرجل زي صوت المرء؟ طيب يا سيدي، لو انت قلت للعالم المحترم من اهل الحل والعقل ان دي عملية ديمقراطية وحسك عينك تروح تحط صوتك، يبقى صوت العالم بقى بايه؟ بقى بايه يا اخوانا؟ بقى بصفر. ويبقى صوت المرأة باب واحد، وصوت الكافر باب واحد، وصوت الرجل العامي باب واحد، وصوت العالم اللي هو صاحب القضية الأصلية ما عادش موجود ولا من يتبع هذا العالم. فهل يقول هذا عاقل؟ ويبقى الاسم على الذي فرض هذا النظام وانت مطلوب انك تغيره، بس التغيير ده بيبقى بحسب الوسع والطاقة والإمكانيات. والمقدور والمعجوز عنه لا يسقط بالمقدور عليه. انت قادر على فعل شيء، خلاص هذا هو الذي تؤاخذ عليه. لو ما عملتوش تبقى مذنب، تبقى مؤاخذ من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي تعجز عنه ولا تستطيعه فهذا معفو عنك يا عبد الله. وشريعتنا من أسمح الشرائع، وباب العذر فيها ما شاء الله تبارك وتعالى. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون له الولد وهو إيه؟ يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. فبنقول هناك فرق عظيم بين الرضا بالشيء وبين التعامل معه. فمش معنى أنني تعاملت مع الديمقراطية وبقيت جزء من العملية السياسية أنني انخرطت وزبت وتركت ديني وكتابي وسنة نبيي صلى الله عليه وسلم كما يزعم بعض الناس. هذا فيه من الظلم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. أختم هذه الكلمة، واعذروني يعني أطلت بين يدي مشايخي، إن أنا هقرأ على حضراتكم فتوى الشيخ العالم الرباني عبد الرحمن البراك حفظه الله تبارك وتعالى. فقد سئل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى على مسألة الاستفتاء على الدستور المصري، فقال حفظه الله تبارك وتعالى: فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على الدستور الذي سيطرح للاستفتاء، واختلافهم في حكمه تحريما وجوازا ووجوبا، ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليه. وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاتهم. شوف كلام العالم بيعلمنا احنا كطلبة علم ان ايه، مش القول كده شكله حلو او كذا خلص، لا، ده بينظر في الأدلة عشان هو مسؤول وموقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمان. هيتبعه فئام من الناس قد يعمل بهذه الفتوى شعب كامل. ولذلك احنا بنقول للناس اللي بيطلعوا في الفضائيات: يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. انت ما بتكلمش 20 واحد في مسجد ممكن تتصل بهم في التليفون ولا تقعدهم في خطبة تانية تقول لهم انا اخطأت في كذا. انت بتكلم ملايين من الناس، مسلمين حتى وغير مسلمين. قال: فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل، يحار الناظر فيها ومنشأ النزاع. واحد، ما في الدستور من المواد الكفرية. ده طبعا الشيخ بيحكي مذهب من يقول بالإيه؟ بالمنع، التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختيارا. يعني لو المسألة كلها سلفيين وإخوان وجماعة إسلامية، لا يمكن ان لو كانوا جابوا لنا الدستور ده كنا جرينا وراهم، صح ولا لا يا مولانا؟ ايوه، بس انت مش لوحدك في الملعب يا باشا، واخد بالك؟ انت مفرد من هذه المفردات الكثيرة، وده يشدك وده بينزعك وده بيقطع هدومك وده قاعد يطلع عليك اشاعات، وناس قاعده تطلع دساتير ما قالها الناس ولا راوها والله ولا في منامهم، قاعدين ينشروها على النت، واخد بالك انت؟ وايه، وينشرونها بين الناس للترويج بالباطل. الأمر الثاني، ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور. قال: والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجبا فهو جائز، إن لم يكن واجبا فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين. لو أمكنتني بس دقيقة واحدة أكمل الفتوى وبعدين أذن، معلش. وليس أمام المستفتين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوأ منه، وليس من الحكمة عقلا ولا شرعا اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين في تحقيق مرادهم. ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة، وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن بالله ورسوله مع اختلافهم في هذه النازلة مجتهدون، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم للإسلام في بلادهم قائمة. ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور، فإنه يعلم كل عاقل مدرك للواقع أن الرئيس المسلم المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدر كبير، فضلا عن تطبيقها بالقدر الذي يطمح إليه المخلصون الصالحون، لما يعلم من قوة وتمكن رموز الفساد في البلاد، ولما يعلم من حال المجتمع الدولي الذي تديره الأمم المتحدة بقيادة أمريكا. فالرئيس المصري المنتخب حفظه الله ووفقه. أنا مش بقول كده من عندي، ده نص الشيخ، لا أحل إن أنا أقول حاجة الشيخ مش كاتبها. ليس له في المجتمع الدولي من يناصره، فناصروه على مقدوره من تحكيم الشريعة. ده خطاب للشعب المصري وأهل السنة بداية. وأمروا هذا الدستور، وإيه؟ وأمروا هذا الدستور الذي لا يقدر الرئيس أن يصنع في الوقت الحاضر أفضل منه. وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج، فكلهم يرتقبون ذلك منكم، فكلهم يرتقبون ذلك منكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومعلوم أن أحدا منكم لا يقر مما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضى، ولكن يمره ضرورة لدفع ما هو أسوأ. ولو خير أحد واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني، فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شرا وعداوة للمسلمين. ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب. والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم، فلا يكن اختلافكم سببا في خيبة أمالهم. شوف نصيحة العالم ودعاؤه، بيقول للشعب المصري والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم، فلا يكن اختلافكم سببا في خيبة آمالهم. أسأل الله أن يلهمكم الرشد وأن يؤلف بين قلوبكم، واللهم أمين. وإذا قدر أن يبقى الاختلاف بينكم فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له، ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل. فليس الإثم باختلاف المجتهدين، وإنما الإثم بالبغي. أعاذكم الله منه، وأصلح قلوبكم ونياتكم، وسدد رأيكم، ونصر بكم دينه. وصلى اللهم وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. أملاه عبد الرحمن ابن ناصر البراك في 28 من شهر الله المحرم سنة 34 و400 لألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أجد مزيد كلام بعد هذا، بعد هذه الفتوى المفصلة المباركة التي خليق بكل مسلم سواء هو موافق أو معارض أن يقرأ بإنصاف فتوى هذا العالم، وأن يضعها نصب عينيه. ونحن لا نريد أن نزحزح الناس عما اعتقدوا أنه من دين الله، لكن نقول لهم يا عباد الله، قدروا ما يترتب على موقفكم الذي تقفون فيه، وأي راية تنصرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر بنا الحق وأن ينصر الحق بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم شعثنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يحكم فينا شرع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشاكر لحسن إنصات حضراتكم، وصبر مشايخنا الأفاضل على تحدثي بين أيديهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يرضى عنك.
اللهم ربي ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفعة العليا، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته لك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحباب، استمعنا إلى هذه الكلمات الصائبات بفضل الله عز وجل من أخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوي حفظه الله وصدد الله رميته واستخدمنا وإياه لنصرة هذا الدين. وإن كان هناك من تعليق موجز قبل أن نستمع إلى أستاذنا أستاذي الدعوة الذي علم الكثير من يعتلون المنابر الآن، علمهم الأسلوب الوعظي الدعوي البسيط السلس الذي يصل بالهدف بسهولة وسلاسة إن شاء الله تعالى إلى القلوب، فأسأل الله أن يسدده. قبل أن نستمع إليه أقول أيها الأحباب، الخلط في مسألة الأحكام يأتي من أصول لو تتبعها الإنسان لوجد أن الأمر يمكن أن يكون سلس، أن يصفى وأن يوازى فيه الأقوال في مقام على غير مقام آخر، بمعنى أن هناك المقاصد والغايات، وهناك الوسائل، وهناك الآليات. هذه ثلاث: المقاصد والغايات والوسائل والآليات. أما بالنسبة للمقاصد فلا يختلف أحد ولا يمكن أن يقبل خلاف فيها، أن تكون نيتك يا عبد الله التوجه لإقامة شرع الله جل في علاه، وأن تبلغ بجهدك إقامة هذا الشرع على الوجه الذي يرضي الله فيما يسر الله لك وأتاح. هذه المقاصد لا يجب ولا يقبل فيها خلاف. أما الوسائل فهي المنهج الذي يلتزمه العبد، الطريق الذي ينتهجه العبد للوصول إلى هذه الغايات، وحكم هذه الوسائل من نفس حكم المقاصد، وحكم المقاصد ينطبق أيضا على الوسائل. أما الآليات فهي الطريقة التي تؤدي بها، وأمثل بمثل بسيط: الدعوة إلى الله جل في علاه. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الدعوة لها مقام ولها درجة ذكرها الله من خلال الآيتين التي ذكرتهما. هذه الدعوة قصد وغاية تلزم كل مسلم. بلغوا عني كما قال الحبيب المصطفى، بلغوا عني ولو آية. يلزمنا أن ندعو إلى الله بما يأتي بالخير، أن نأمر بالمعروف بما يأتي بالمعروف، وننهى عن المنكر بما لا يأتي بمنكر. لتأمرن بالمعروف كما قال الحبيب المصطفى في حديث حذيفة عند الترمذي وحسنه الألباني، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن أن ينزل الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الدعوة أمر مكلف به كل مسلم، به خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الدعوة لها منهج، المنهج أن تتكلم من الكتاب ومن السنة، وبفهم سلف الأمة هذه السبل أو هذه المناهج منهج توقيفي جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونقل إلينا عن صحابة رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقله إلينا السلف الصالح. يبقى هذا المنهج. الآليات: أن أدعو إلى الله عز وجل بأن أتحرك بين الناس في عملي، أو أتحرك بين أهلي في بيتي، أو أن أدعو إلى الله في المسجد. كل هذه آليات بتحرك خلالها. من الآليات أن أتكلم في المسجد بلا مكبر صوت، من الآليات أن أتكلم بمكبر صوت، من الآليات أن أتكلم بمكبر صوت داخل المسجد، ومن الآليات أن أتكلم بمكبر صوت خارج وداخل المسجد. كل هذه آليات. الآليات فيها نظر وفيها جهد للبشر، وهنا يجب أن يكون الاجتهاد وبناء الرأي من أهل الاجتهاد. وسأقرأ على حضراتكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن بعد أن نستمع إلى كلمات إن شاء الله مسددات من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسري هاني حفظه الله تعالى ونفع الله به وسدد الله رميته وبارك الله فيه. سمعنا في الخلطة أبو محمد.
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي أنقذ الله به الأمة وكشف به الغمة وبدد به الظلمة، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حقيقة احنا عشنا مع وجبة دسمة بدأها أخونا الدكتور حازم بإلقائه الحازم، ونبهنا فيه إلى أصول في التعامل مع الواقع ومع الأزمة التي نمر بها والنازلة التي يحياها المصريون. ثم كان هذا الشفاء الجميل من هذا الأسلوب الجميل من أخي الشيخ عبد المنعم، وقد عهدت والله أخي الشيخ عبد المنعم ولا أزكيه على الله يأتي بالشفاء بفقه، أسأل الله أن يبارك له في هذا الفقه وأن يرزقه فيه الإخلاص وأن ينفعنا جميعا به، وبارك الله فيه وفي عرضه الطيب المبارك. الكلام اللي أنا عاوز يعني أتكلم فيه مع حضراتكم نقاط سريعة عشان أرجع إلى أخويا الكبير الدكتور محمد عبد السلام نسمع منه الكلام القيم لشيخنا الإمام ابن تيمية رضي الله عنه. السؤال الأول أنا بطرحه النهاردة عشان يبقى فيه وضوح رؤية عند الأمة. المفروض يبقى كلنا عندنا وضوح رؤية، وأهل الالتزام من المصلين ومن طلاب العلم ومن الدعاء ومن المحبين لدين الله أولى الناس أن تكون عندهم وضوح رؤية، وأن ينقلوا الناس إلى ميدان الرؤية الواضحة. وبالتالي السؤال الأول في هذه الرؤية الواضحة: المعركة مع من؟ لازم كلنا نحددها ونعرف الميدان فيه إيه. هل المعركة مع شخص رئيس الجمهورية كشخص؟ لا. هل المعركة مع جماعة معينة أو حزب معين أو مع الإسلاميين على العموم؟ لا. لو راح رئيس الجمهورية النهاردة وجهه رئيس تاني برضو هيعملوا معاه نفس العمل ما دام طالب للشريعة ولدين الله. كنا ننظر إلى هؤلاء الذين يعارضون فنقول يمكن يتكلموا شوية ويسمعوا الكلام ويسمعوا الردود ويرجعوا، وكم دعوت الله سبحانه وتعالى أن يظهر خبيئة قلوبهم للأمة فاستجاب الله للدعاء ولدعاء الصالحين منكم وظهرت خبيئة القلوب واضحة لا لبس فيها ولا غموض. اللي كان قاعد يقول رئيس الجمهورية عمل إعلان دستور هيبقى مستبد ونصه دكتاتور، واللي كان قاعد يقول مش عارف إيه، واللي كان أعلى الدستور ما هوش محل اتفاق والسلق ومش السلق، رجع أول حاجة عشان يشوش على الأمة قال ده هم لا يؤمنون بالهولوكوست. الهولوكوست؟ قلت له طيب أنا عاوزك تستفتي الشعب المصري، لو طلع حد بالشعب المصري إلا نادرا يعرف الهولوكوست ده إيه؟ ولذلك قلت له في مؤتمر الدعاء هولوكوست ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الهولوكوست ايه لما تتكلم عليه ايه يعني؟ ففكرني الهولوكوست ده محرقة اليهود اللي حرقهم بها النازي في ألمانيا. فاللي اللي ينفي ان اليهود اتحرقهم يبقى ضد السامية وفي أوروبا يتعمل له محاكمة بواسطة اليهود. يعني إنكار إن اليهود اتحرقوا عند النازي جريمة لا تغتفر في أوروبا لا بواسطة سير الايه اليهود. احنا مالنا ومال هذه القضية؟ ده احنا عندنا فلاحين مش لاقيين سماد، وعندنا عمال مش لاقي الناس مش لاقيه شغل، وعندنا مرضى مش لاقيين سرنجة في المستشفى. ايه اللي دخلنا في الهولوكوست؟ فكرني بالمسرحية اياها بتاع المتزوجون لما البنت تعبت من اكل الفول وتقول له عايزة اكل اللي كان بابي بيأكلني، قال لها اجيب لك ايه يعني؟ قولي له وانزل اجيبه. قالت له انا عايزة باتونسالي. حضراتكم عارفين الباتونسالي ولا انا؟ نعم. طيب خلاص ماشي. اتفضل.
يعني عذرا أنا قطعته أستاذنا الدكتور يسري هاني على اعتبار أن هناك جنازة، فسنصلي العشاء ونصلي الجنازة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وأهيب بكل أخ موجود.
السؤال الأول إخواني كان المعركة مع من؟ وبان لنا أن المعركة ليست مع شخص الرئيس ولا المعركة مع جماعة الإخوان ولا مع حزب النور ولا مع السلفيين ولا مع الإسلاميين. المعركة أظهرها الله وأبانها، وكما قال الشاعر رحم الله أو جزى الله الشدائد كل خير. أنتم دعوتم ونحن دعونا أن يظهر الله مخبوء قلوب هؤلاء. قلت قبل الصلاة أول حاجة طلعت من المخبوء قضية الإيه؟ الهولوكوست. وبعد شوية راح أوروبا وقال ده الإسلاميين في الجمعيات التأسيسية يحرمون الموسيقى. قلت له والله هات لي 2 كيلو كده موزعها على الفقراء في عزبة الشال ولا في عزبة عقل ولا هنا ولا هنا. الناس يا أخي محتاجة موسيقى فعلا عشان تأكل، وشوية موسيقى تشرب، وشوية موسيقى تلبس، وشوية موسيقى في المستشفى يدووها. طب ده أهو كلام عابر، لكن يشاء الله إنه يلتقي بعدها بجريدة أجنبية فيصرح باللسان الفصيح اللي ما فيش فيه أي خفاء، يقول أنا لا أقبل المشروع الإسلامي في مصر، ولا أقبل أن يحكم الإسلام مصر، وسوف نعمل، هو يعني اللي معاه، على إيقاف هذا المشروع وإقامة حكومة علمانية. ده كلام ايه؟ واضح تمام. مجلة النمساوية وغيرها يعني. فاذا البردعي الهولوكوستي وضح هو ايه اللي عاوزه هو واللي حواليه. يبقى اذا افصح الصبح لذي عينين، وما اصبح هناك مسلم متبصر يخفى عليه ان القضية بقى يجي يعمل وقفة ويقول إعلان الدستوري اللي الرئيس به بقى نصف دكتاتور أو بكذا أو بكذا أو إيه، غلوا البطاطس وغلوا البتنجان وغلوا البتاع معايا. ده هو محروق قوي على الفقراء اللي وقفته دي خسرت البلد فوق 100 مليار دلوقتي إلى الآن، نسأل الله السلامة. المهم لابد أن تحدد المعركة مع من. الرئيس في عنقنا له بيعة، نسأل الله أن يحفظه عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه، وأن يجعل له نورا. القضية إذن معركة. إذا رفضوا أن يسموها معركة فهم أقاموها على هذا الوصف، أن يكون الإسلام في مصر أو لا يكون. أعجبني جدا شاب من الشباب اللي كانوا أمام الاتحادية واللي ربنا اختار منهم هؤلاء الشهداء، نسأل الله أن يتقبلهم مع الأبرار الصالحين. قال الساعة 3 مساء ونحن نكر ونفر ومحدش بيحمينا إلا الله، ورحم ما معناش لا زلطة ولا حجر ولا خشبة ولا أي حاجة. كلنا بنقابل الرصاص الحي والخرطوش والكلام ده بصدورنا وهم ينهزمون أمامنا. بل مما ثبت الله به أقدامنا امرأة اقتربت من سن 60 مسلمة منتقبة تجري خلف الشباب تشد من أزرهم وتقول اثبتوا، لو انهزمنا في هذه المرة فلن تعود أو لن يعود المشروع الإسلامي إلا بعد قرنين من الزمان. اللي انت فيه النهاردة الأملة النعمة العطاء اللي انت فيه لو انكسرت قدامك قرنين ثلاثة عما ترجع تكافح الكفاح اللي كافحه أهل الحق في دنيا المسلمين إلى اليوم. فتبقى امرأة فاهمة المعركة ايه مع مين. طيب، أول أمس أو من كم يوم كنت في لقاء على الهواء في إحدى الفضائيات الحكومية. الضيف اللي معايا واحد من حزب ينكر الإسلام كلا وجزءا، من حزب التجمع ينكر الإسلام كلا وإيه وجزءا، يعني ينكر الشريعة مع أنه يدعي أنه إيه مسلم. احنا جايين نتناقش نشوف الدستور ايه اللي انت مختلف فيه على الدستور. الدستور 236 مادة، اذا به معه نسخة 237 مادة، ادي حاجة. طب ماذا يعني ترفض من 236 مادة؟ قال ايوه اسمعوا لي بقى اسمعوا لي. نتفضل يا سيدي. قال المادة الثانية اللي بتقول الإسلام الدين الرسمي للبلد للدولة، والعبارة اللي أنا أنكرها هي أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. والمصيبة الثالثة أو الثانية بعدها المادة الرابعة اللي بتقول الأزهر هيئة مستقلة ويستفتى كبار علماء الأزهر في تفسير مبادئ وأحكام الشريعة لإيه؟ قال بقى يبقى دي حكومة دينية. هنرجع بقى لشغل الحكومة الإيه؟ الدينية وللحاكم المعصوم واللي بيتلقى الوحي من الله إلى آخره. وبعدين المادة 219 اللي فسرت المادة 2 مصيبة المصائب ودهية الدواهي ومش عارف إيه واللي حصل واللي كان واللي جرى. الله، يبقى إذن القضية مش إنك أنت جاي خايف على العمال ولا على الفلاحين اللي أنت قاعد مصدع دماغنا إيه بحقوقهم، لأن الدستور ضمن حقوق الفلاحين بما لم يسبق إليه، وضمن حقوق العمال بما لم يسبق إليه، وضمن حقوق الموظفين بما لم يسبق إليه، وقرر ضمان معاش ضمان اجتماعي له في حد الكفاية لمن لا عمل له أو للعاجز عن العمل، وقرر كفالة اجتماعية كافية في جميع أنحاء الحياة ل 12 مليون معاق، وكفى للمرأة المعيلة التي مات زوجها وعندها أولاد، الدستور بيقول تكفل هي وأبنائها ما داموا محتاجين إلى هذا الكفاية تمنعهم عن حد عن السؤال أو سؤال الناس أو 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 إلى آخره. ما فين حق الفلاحين والعمال والصنايعية؟ ده موجود في الدستور ما لقاش حاجة عليها.